بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: إذا اجتمع في صلاة واحدة سهوان أحدهما يقتضي السجود قبل السلام والثاني بعده، ماذا قلنا في هذه الصورة؟ نعم، يجزه سجود واحد الذي قبل السلام يجزى عن الذي بعده، وإذا نسي الذي قبل السلام فالسجود الذي بعد السلام يجزى. في الدرس السابق أخذنا حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. لماذا ذكر الحافظ لفظ أبي داود؟ هناك زيادة: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخره. ما حال الزيادة؟ تفرد بها مصعب بن محمد وغيره لا يذكرها. صحيح الحديث صحيح بدونها. وكانت المسائل بالأمس مسائل واضحة. وحالات المأموم مع الإمام أربع حالات، ما هي؟ ما هي الأربع الحالات من داخل الضالي؟ الاعتناء، المتابعة، الموافقة، والسر، وإيش؟ الفوات. المتابعة واضحة: يأتي بأفعاله عقب فعل لنا، ما حكم ذلك؟ عندك يعني هي المأمور بها بدليل. الموافقة ما المقصود بها؟ يعني يقارن الإمام بأفعال، هل تبطل صلاة بذلك؟ إذا قارن عندك نعم مكروه هذا العمل ولا تبطل الصلاة. فإذا قارنه في تكبيرة الإحرام ما تصح، لا بد أن يتأخر عنه قليلا. طيب، حالة السبت أخذناها وصلنا عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الحالة الثالثة السبع، وهو أن يركع المأموم أو يسجد أو يقوم أو يقعد قبل إمام يسبقه بالقيام أو القعود أو الركوع أو السجود. قال: وهو محرم عند عامة أهل العلم، بل عده بعضهم من الكبائر. ويدل على تحريمه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وحديث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وفي سنن أبي داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود. الحديث وإسناده حسن. فمنهي عن هذا العمل، فيكون هذا العمل محرم. والوعيد المذكور أما يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار عده بعض من الكبائر من أجل هذا الوعيد، وعلى هذا فالواجب تجنبه. قال المسألة التاسعة: إذا سبق المأموم إمامه متعمدا، إذا حصل الآن السبق عن عمد. نعم، سيأتي لها حالات. هذه المسألة لها صور: الأولى أن يسبق إمامه بركنين أو أكثر متعمدا، فمذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية هو بطلان صلاته بغير خلاف عنده، بمعنى مثلا الإمام في القيام وهو ركع ثم قام ثم سجد والإمام ما زال في قيامه، فهذا تبطل صلاته. الحالة الثانية أن يسبق إمامه بركن كامل بأن يركع ثم يرفع قبل ركوع إمامه، يعني استوفى الركن كاملا وخرج منه قبل أن يلحقه الإمام، أو يسجد ثم يرفع قبل سجود إمامه وما أشبهه. فوجه للشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة هو بطلان الصلاة، ومذهب الظاهرية أيضا، وللحنابلة وجه بعدم البطلان وهو وجه عند الشافعي. الصحيح هو البطلان لأنه فعل محرم ومخالف للائتمام، وهذا في حق المتعمد، وأما الساهي فهي حالة رابعة التي ستأتي معنا وهو ما يسمى بالفوات. يعني يسبق الإمام بسبب ما لا سهو المأموم، يعني عكس ذاك يسمى العكس، الفوات في حالة عكسية. طيب سيأتي إذا كان ساهيا مسألة أخرى ستأتي. الحالة الثالثة أن يسبق إمامه إلى الركن ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل أن يتمه. الآن بدأ المأموم بالركوع وهو في حالة الركوع لحقه الإمام، ثم قام المأموم وهو في حالة القيام لحقه الإمام، هذا يتعجل ويسبق الإمام. الآن هذا العمل جائز أو لا؟ لا، ليس بجائز، إنه محرم. الثالثة أن يسبق الإمام، قال فمذهب أكثر العلماء أنها لا تبطل ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد. قال ابن رجب، وعن أحمد رواية أن صلاته تبطل، وقيل إنه ظاهر مذهب أحمد وهو وجه عند الحنابلة وقول الظاهرية، وهو وجه شاذ عند الشافعية، واختار هذا القول العلامة السعدي والعلامة ابن تيمية رحمة الله عليهما، لأنه ارتكب ما حرم عليه متعمدا، وذلك يبطل الصلاة، فإن النهي يقتضي الفساد، وفعل المحظور عمدا في الصلاة يوجب بطلانها إذا كان المحظور عائدا إلى ذات الصلاة وشرطها، وهذا راجع إلى ذات الصلاة. وهذا القول هو الصواب، وهو الصواب أيضا في الصورتين اللتين قبلها، والله أعلم. يعني في جميع الحالات الثلاث الصحيح هو البطلان. فما هي الحالات الثلاث التي ذكرناها؟ الحالة الأولى أن يسبق الإمام بركنين وأكثر، الحالة الثانية ركن كامل يستوفيه ثم يخرج منه، وهذا أيضا البطلان. الحالة الثالثة يسبقه إلى الركن فيدرك الإمام في نفس الركن قبل أن يكمله، وهذا أيضا الراجح به البطلان. قال واختلف الحنابلة والشافعية في هذه الصورة الثالثة، هل يجب عليه أن يعود فيأتي بالركن بعد الإمام أم لا؟ هو قد على القول بالبطلان ما يحتاج إلى هذا الخلاف، نحن اخترنا البطلان، لكن هم اختاروا أنه لا يبطل، اختاروا أنه أن الصلاة صحيحة، فاختلفوا بينهم فيها هل يرجع، هل يجب عليه الرجوع أو لا. فهذا الخلاف مفرع على القول بعدم البطلان. قال فأكثر الحنابلة وبعض الشافعية أوجبوا عليه الرجوع، وقالوا إن لم يرجع متعمدا بطلت صلاة، وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل. وذهب أكثر الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الرجوع، وبالغ بعضهم فقال إن عاد بطلت صلاته لأنه يزيد ركنا متعمدا، وهذا غير صحيح والله أعلم. يعني أبعد الأقوال هو هذا القول الثالث، مع أن هذه الثلاثة الأقوال كلها مبنية على ماذا؟ على القول بعدم البطلان. أما على القول بالبطلان فعليه إعادة الصلاة. قال المسألة العاشرة، إذا سبق المأموم إمامه ساهيا، ماذا خرجنا أولا بصورة سبق المأموم لإمامه متعمدا، ما حكم الصلاة؟ طبطب على الصحيح حتى وإن سبقه ماذا ببعض الرقم، حتى إذا سبقه ببعض الرقم متعمدا يعلم التحريم، أما إذا لم يعلم فيعذر بجهله. لهذا ما نوى الجلوس ورفع رأسه ينظر ما الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك رجع، يعني هذا لم يسبق ولم يقصد الجلوس. وإذا حصل عذر للمأموم تقدم معنا أنه ينوي ماذا؟ ينوي الانتصار. أما أن يسابق الإمام بدون نية الانتصار ما حكم الصلاة؟ يعني يختلف الحكم باختلاف النية. شخص جاءه عذر فسابق الإمام بدون نية الانتصار، هذا ما تبطل الصلاة. وشخص آخر نوى الانفراد وأتم صلاته منفردا تصح صلاته. قال المسألة العاشرة، إذا سبق المأموم إمامه ساهيا، وهذا يحصل أنه قد يرفع الإنسان رأسه من السجود من الركوع، لا سيما إذا سمع تكبير أو يظن أن الإمام كبر وإنما كبر شخص آخر، خطأ أو سهو، إما عن سهو إما عن خطأ. ففي مثل هذه الحالة ما حكم الصلاة؟ ليس عليه شيء. وهل يجب عليه الرجوع؟ هل يرجع؟ نعم يرجع. نعم. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح، ولو سبق الإمام سهوا حتى أدركه إمامه اعتد له بذلك عند أصحابنا وغيرهم خلافا لزفر، يعني جعل الخلاف في المسألة خلاف زفر فقط، يدل على أن الجمهور على أنه ماذا؟ على أنه لا شيء عليه. فإذا شعر أنه قد سبق وأن الإمام ما زال في الركن هل يرجع؟ نعم عليه الرجوع. قلت والواجب عليه إذا ذكر أن يرجع إلى الركن الذي سبق الإمام منه حتى يتابع إمامه والله أعلم. قد جاء ترى عن عمر عند ابن المنذر أنه يرجع ويطيل بقدر ما سبق إمامه حتى يتساوى الركنان، يتأخر إذا رفع الإمام تأخر قليلا بقدر القيام الذي قام، لكن في إسناده مجهول الحال أو مجهول عين، في إسناده رجل مجهول فلم يثبت عن عمر رضي الله عنه. الحالة الرابعة الفوات، لكن نقل ابن المنذر عن أهل العلم أن العمل عليه أنه يرجع ويتم ركنه. الحالة الرابعة الفوات، وهو أن يفوت المأموم بعض الصلاة ويسبقه الإمام. والفوات إما أن يكون لعذر كنعاس أو زحام أو غفلة أو عجلة في الإمام، هذا يحصل، العجلة تحصل عند بعض الأئمة، ربما يكون ماذا سريعا والقارئ بعده ما يتم جيدا، فهذا يحصل الفوات فيه كثيرا. أنت ما زلت تقرأ الفاتحة وقد ركع، وهو ركع فسبقك بركن، وقد يرفع من الركوع وأنت ما زلت تقرأ بالفاتحة، أو يحصل سهو للمأموم، يحصل سهو يفكر في شيء ما يدري لو الإمام قرأ ماذا ركع وهو ما قد قرأ الفاتحة، الآن سبقه بقراءة الفاتحة، وربما يبدأ يقرأ الفاتحة فقد يدركه في ركوعه وقد يرفع قبل أن يتم الفاتحة. ففي هذه الحالة هل يأتي بالأركان التي فاتته أو يتركها ويلحق الإمام؟ من يجي يأتي بها وهو معذور، إذا كان له عذر فهو لعذره. طيب، وتقدم التنبيه في دروس سابقة أن العلماء استدلوا بحديث ما هو قبل أن نقرأ على أن من فاته شيء العذر صلاة الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام ركع سجد بالصف الأول، سجد بهم سجدتين وجلوس بين السجدتين وقام، ثم أولئك الطائفة الثانية أو الصف الثاني بعد ذلك سجدوا وقاموا، ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر. فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم بأركان كثيرة، ثم بعد ذلك استدركوها. نعم، ففي حالة العذر جائز. قال: وهن يفوت المأموم بعد الصلاة ويسبقه الإمام، والفوات إما أن يكون لعذر كنعاس أو زحام أو غفلة أو عجلة في الإمام، وإما أن يكون لغير عذر. فإن كان لعذر فله ثلاث حالات: الأولى أن يسبقه الإمام بركن واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: يفعل ما سبق به، ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه، نص عليه أحمد، وهذا لا أعلم فيه خيافة. فمثل الفاتحة، ركع عليك الإمام وأنت ما قد قرأت الفاتحة، أكملتها وأدركته في الركوع، فإن سبقك بقراءة الفاتحة وأدركته بالركوع. أو في حالة الركوع ركع الإمام وأنت أتيت تركع فهو رفع، فأنت تركع ثم تقوم بعده. وابن قدامة يقول: لا أعلم فيه خلافا. الثاني أن يسبقه الإمام بركعة كاملة أو أكثر، يعني هذا قد يكون نادرا لكن قد يحصل، إما أن يكون مثلا ماذا سهى أو نعم أو حصابه أو شيء من النعات، نعم، أو تعذر عليه بسبب زحام ما استطاع، بسبب بعض الزحام لا سيما قد يحصل في الحرم في أيام الحج. قال ابن قدامة رحمه الله: يتبع إمامه ويقضي ما سبقه الإمام به، يعني في هذه الحالة تكون قد فاتته ركعة فيتبع الإمام فيما بقي من الركعة، والركعة التي فاتته ماذا يسمح بها؟ بعد السلام، إذا سلم الإمام قام يقضي ما سبقه الإمام به. وقد نص عليه أحمد رحمه الله، قلت وهو قول الجمهور، وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله عن الثوري أنه قال: يصلي ما سبقه ثم يتابع. قال: وهذا قول غريب أنها كبيرة، فربما يحصل اختلاف كثير في الركعات، وربما ما يأتي الإمام إلا وقد زاد ركعة الإمام، ويبقى ملاحقا مع الإمام إلى ربما ما يدركون لك التشهد. هذا كثير، ركعة كاملة وأكثر هذا كثير. الحالة الثالثة أن يسبقه الإمام بركنين فأكثر دون الركعة الكاملة. فمذهب الإمام أحمد هو الإلغاء ولا يعتد بتلك الركعة، ثم يقضي ركعة بعد الصلاة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يصلي ما سبق ثم يتابع الإمام، وهو قول أحمد في المزحوم، يعني في الذي تأخر بسبب الزحام. وافق الإمام أحمد الإمام الشافعي في حق من كان عذره الزحام. قال: واختار قول الشافعي، قول الشافعي جماعة من الحنابلة، منهم ابن قدامة رحمه الله، يعني ابن قدامة حنبلي، ومع ذلك اختار في هذه المسألة قول الشافعي، وهو الأقرب لصلاة الخوف كما سيأتي. واستدل للشافعي بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه في صلاة الخوف حين قام خلفه صفين، فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم، حتى قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الثانية، فسجد الصف الثاني ثم تبعه، وكان ذلك جائزا للعذر، فهذا مثله. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه يصلي ما سبقه إذا علم أنه سيدرك الإمام في السجود، وإن علم أنه لن يدركه حتى يقوم فيلغي الركعة. قال أبو عبد الله: قول الشافعي والصواب لحديث صلاة الخوف، أنه يمكن أن يخفف الأركان حتى يدركه، يخفف الأركان التي سبقه بها حتى يدركه. قال ابن قدامة رحمه الله: والأولى في هذا والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإنما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه، يعني ما لم يأتي به نص يلحق بما جاء فيه النصوص، أقرب شيء إلى تلك المسألة مما جاء فيه النصوص. قال وإما وأما إن كان تخلف المأموم، وأما إن كان تخلف المأموم لغير عذر، تخلف بغير عذر، نعم، فهذا مشاقة تعتبر، تعمد التأخر بدون أي عذر هذا مشاقة ويؤدي إلى البطلان. قال فإن كان تخلفه بركنين فأكثر، فاتفق الشافعية والحنابلة على بطلان صلاته. وإن كان تخلفه بركن واحد ففيه وجهان عند الشافعية والحنابلة، ولا صح عند الحنابلة البطلان، ولا صح عند الشافعية عدم البطلان. قال أبو عبد الله سبحانه الله لا دليل على التفريق بين ركن أو ركنين، بل إذا تخلف متعمدا في ركن فقد ارتكب ما حرم عليه، كما لو تخلف في ركنين لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالصواب والبطلان وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. نعم هذا الذي يظهر هو البطلان. طيب بقي تنبيه وهو ما يتعلق بالفاتحة، بعض الأخوة يأتي والإمام قريب الركوع يكبر فنعم فيركع الإمام، هل في هذه الحالة أن يأتي بما سبق أو يركع معه؟ الآن فاتته الفاتحة لكنه ما دخل معه إلا في ذلك الوقت في آخر القيام، يعني تابع الإمام يركع معه، في هذه الحالة ما تقول يبقى يتأخر يقرأ الفاتحة، هذا خطأ، بل يركع مع الإمام ثم الخلاف دائر هل تعد ركعة أو لا تعد، مثلها مثل إدراك الركوع إدراك الإمام وهو راكع، فمن عد إدراك الإمام وهو راكع ومن عدها ركعة في هذه الحالة أيضا يعدون ركعة هم الجمهور، ومن لا يعدها ركعة فيركع مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم ويزيد ركعة، وهذه المسألة خلاف معنا الخلاف فيها سيأتي معنا في هذا الباب. شرع في الفاتحة إن كان قد قرأ فيها الأكثر قرأ فيه بقي عليه القليل ممكن يكملها، وما إن كان ما قرأ فيها إلا الآية أو الآيتان أو الآيتين ف يركع مع الإمام، وفي الحقيقة إذا حاول أنه يقرأها يهدها كهذا الشعر ما يبقى منها شيئا حتى لا يقوم عليه الإمام، هذا ما هذا ليس من ماذا مما يرشد إليه الشعر، يهدها هدا ما يبقى منها شيئا حتى لا يرتفع عليه الإمام فلا يدرك الركعة، هذا ضعيف، بل عليه أن يكبر ويركع، يركع طمأنينة وتعد له ركعة. الذي يتأخر في السجود يبقى يدعو، تأخر متعمدا، وإن كان يعلم إن كان متعمدا أنه يتأخر حتى يسجد مرة ثانية فهذا تعمد التأخر يخشى عليه من البطلان، أما إن كان عنده دعاء أحب أن يكمله فأكمله فما شعر له وكبر إن شاء الله ما عليه، لأنه ما كان متعمد أن يتأخر بركن كامل إنما قصد إكمال دعاءه وهذا خطأ. فنعم فإذا كبر الإمام ترفع رأسك من السجود وإن كنت لم تكمل الدعاء تقطع دعاءه وترتفع معه. قال المسألة الحادية عشرة هل يتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة، يعني لو ترك الإمام شيئا مسنونا مستحبا هل يتركه المأموم؟ مثلا الإمام ما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ما يترك يأتي بها؟ نعم الشيخ الباني جاء عنه أنه يتابع، لكن الظاهر أنه في حق من كان مجتهد، الشيخ الباني يرى أنه يتابعه إذا كان مجتهدا، أما المقلدة والعامة ماشي. طيب أما الأخ عبد الحق قال يتابع الإمام الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وأدخل بعضهم متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة كرفع اليدين فقال لا يرفع المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة والجمهور على خلاف ذلك، وأن المأموم يتابع إمامه فيما فعله ويفعل ما تركه من السنن عمدا، ويفعل ما تركه من السنن عمدا، يعني ما تعمد الإمام تركه أو سهى عنه يفعله عمدا أو سهوا، كرفع اليدين والاستفتاح والتعوذ والتسمية، يعني هذه الأشياء مستحبة ومع ذلك يفعلها الإنسان وإن لم يفعلها الإمام، وغير ذلك فيما لا يفعله بعض الأئمة معتقدا له، فكل هذا يفعله المأموم ولا يقتدي بإمامه في تركه. وقول معتقدا له يعني بعضهم قد يتعمد ترك ذلك لأنه لا يراه كرفع اليدين عند الحنفية، لا يرون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، فيتركه اعتقادا، ومع ذلك المأموم له أن يرفع لأن هذا ماذا نعم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله قول الجمهور والصواب أنه يتابع، وأما قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فالمراد به الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود والقيام والقعود كما بينه بقية الحديث والله أعلم، ويدل على ذلك أنه صعب على الناس أن يكلفوا متابعة الأفعال اليسيرة، فإن المأموم يعني ما سيرى أفعال الإمام التي ليست ظاهرة إلا من كان بجواره كرفع الإصبع على التورك أو الافتراش، كذلك رفع ماذا رفع اليدين مع التكبير، وأيضا تقبيل الأصابع إلى السجود وما أشبه ذلك، هذه الأفعال جلسة الاستراحة، هذه الأفعال ما سيدركها إلا من كان بجواره، فكوننا نلزم المأمومين بالمتابعة فيها هذا يعني فيه مشقة، هذا يدل على أن المأمور به هو الأفعال الظاهرة كالقيام والقعود والركوع والسجود وما أشبه ذلك. يقول الأخ هل سيكون غدا هناك درس؟ لا نعم، لا في الصباح ولا في العصر، نعم نعم إن شاء الله يوم الخميس أخونا نترك الدرس فيه، نستغله هذا بعد التحضير والبحوثات تتراكم علينا، ويكون أيضا لكم فرصة للمراجعة خميس وجمعة، يعني كنا نأخذ خميسا درسا وخميس لا نأخذ، أما الآن سنترك كل خميس حتى أيضا درس الصباح يوافق تنظيف المسجد في ذلك الوقت، نعم أيضا في الصلاة. قال فإذا قال الحافظ رجب رحمه الله ومما يدخل في إتمام المأموم بإمامه أنه لا يتخلف عنه تخلفا كثيرا، بل تكون أفعال المأموم عقب أفعال إمامه حتى السلام، يعني لا يتأخر من تمام الإتمام أن يكون عقبه مباشرة. من يستحضر حديثا فيه بيان ذلك؟ حديث عتبان بن مالك قال فسلم وسلمنا حين سلم، حديث الصحيح في صحيح البخاري ونحوه في مسلم. هل أفضل تأخر بالتسليم حتى يتم التسليمتين؟ طيب هذه مثلا نؤخرها مع التي بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.